صلى الله على محمد صلى الله عليه وسلم صلى الله على محمد صلى الله عليه وسلم
رسول الهدى والندى والسلام ونور الوجود وخير.
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أيها الإخوة والأخوات مستمعين الأحبة في كل مكان، نحييكم بتحية الإسلام، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، وأهلا بكم معنا في هذا اللقاء المتجدد من البرنامج الفقهي أنت تسأل والمفتي يجيب. وفي هذه الحلقة يطيب لنا أن نستضيف وعبر الهاتف من مدينة خليل الرحمن فضيلة الأستاذ الدكتور حسين مطاوع الترتوري، المحاضر في كليتي الشريعة ودراسات العليا في جامعة الخليل، جزاه الله كل خير. بداية نرحب بكم فضيلة الأستاذ الدكتور، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
عليكم السلام ورحمة الله وبركاته،
حياكم الله. نبدأ لقاءنا هذا بالمكالمة الأولى معنا الآن. السلام عليكم.
عليكم السلام ورحمة الله وبركاته، يعطيك العافية.
الله يعافيك يا أختي، تفضلي.
بلدتي أسأل سؤالين إذا ممكن.
نعم، من وين حضرتك؟
من سلفيت.
حياك الله، تفضلي أختي.
الله يخليك. بسمع إنه كثير الزوج
الزوج
بعرف إنه في حالات يجوز للزوج أن يكذب على زوجته.
أيها
طب متى يكون يعني في متى يكذب يعني عليها؟
وهل
هي
برضو
هي هل يجوز برضو أن تكذب بالمقابل أم بس يعني الرجل نفسه واللي
يكذب؟
السؤال الثاني، قرأت في سورة هود إنه وتمت كلمة ربك لأملأن جهنم من الجنة والناس أجمعين. خطر لي سؤال إنه كيف رح يكون تعذيب الجن في النار وهم مخلوقات من النار؟
حياك الله.
الله يخليك، شكرا.
العفو، حياك الأخت، إن شاء الله تسمع الإجابة. ومعنا أيضا اتصال. السلام عليكم. السلام عليكم.
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
عليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
عندي سؤال يا أخي، قرأت القرآن، لو بدي أقرأ يعني أختم القرآن بدي أبدأ من سورة الناس، يعني بالعكس بدل ما أبدأ من سورة البقرة بدي أبدأ من سورة الناس، هل يجوز؟
كيف يعني تقرأ سورة الناس بعدين سورة الفلق؟
نعم، أبدأ يعني قراءة القرآن من الشمال لليمين يعني.
ماشي،
إن شاء الله تسمع.
بارك الله فيكم، جزاكم
وفيكم
الله خير.
حياك الله أخي الكريم. معنا مكالمة أخرى. السلام عليكم.
السلام عليكم.
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
نحكي أخوك بالله مراد من الناصرة.
حياك الله أخي مراد، تفضل.
عندي سؤال بالله إذا كان معروف، بالنسبة للكاميرات هاي الملاحظة في البيوت الموجهة الكاميرات اللي حاطينها بالبيوت للمراقبة، شو حكم إذا واحد مثلا موجه كاميرا لبيت جاره أو لبيت جيران، يعني زي ما تقول عامل شرطي لكل المنطقة، بجوز هذا الاشي يا اخي؟
ماشي، ان شاء الله تسمع الاجابة.
سامعني خيار؟
نعم، واضح السؤال، ان شاء الله تسمع الاجابة.
بعدين هذا يعني سببت مشاكل، يعني مش يعني مين فات عندك ومين طلع عندك، ويعني سببت مشاكل كثير.
طيب ماشي، ان شاء الله تسمع
الاجابة. بارك الله فيك،
حياك الله فيكم. معنا اتصال اخر. السلام عليكم.
وعليكم السلام، يعطيكم العافية.
الله يعافيك، تفضل.
عبد قلبك، يعني في تاجر بقول يعني انه انا مثلا ببيع كيس الرز هذا ب 100 شيكل دين، 100 شيكل نقدا و110 دين، هذا حكي يجوز ولا يجوز؟
ماشي،
صار واضح؟
واضح. ببيع كيس الطحين او الرز او ما شابه ذلك.
ايوه
ماشي، ان شاء الله تسمع الاجابه.
سؤال ثاني.
نعم.
هذا يجوز واحد انه يصلي النوافل هو قاعد؟
شو اخوي عيد؟
هل يجوز واحد انه يصلي نوافل هو جالس؟
ماشي
ماشي،
ان شاء الله تسمع الاجابه.
وكذلك الفرد.
الفرد؟
ايوه.
طيب. من وين حضرتك يا اخي الكريم؟
من ضمن غطباس.
حياك الله اخي عبد الله، ماشي، ان شاء الله تسمع الاجابه. العفو. معنا اتصال اخر. السلام عليكم.
وعليكم السلام ورحمه الله. احكي من مسلف لو سمحت.
اهلا بك، تفضل يا اخي.
بدي اسال سؤال، انا بشتغل في ورشه في عند اليهود، بس بشتغل معي ثلاثة اثنين فلبينية مسيحية، بس مرات بنقعد مع بعض وبناكل، فمرات بناكل اكل محرم يعني فيها شر يعني خنزير، بس انا يعني تركت مع بعض احنا، فهل هل محرم علي اني اقعد معهم؟ وطبعا انا الحمد لله اكل يعني عادي يعني، بس هم مرات بيجي على بالهم بوكلوا هذا الاشي الاكل تاعهم، بدي اسال بس اذا ممكن يعني جلستي معهم هل هو محرم ام حلال او شو، مش عارف شو بدي اعمل.
تاكل معهم؟
باكل معهم بس اكلي لحالي يعني، هم اكلوا لحال.
بس تقعدوا مع بعض؟
مع بعض بس الكسر اللي بنقعد مع بعض.
ماشي ماشي،
بارك الله فيك.
حياك الله. وفيكم يا اخي الكريم، معنا اتصال اخر. السلام عليكم.
السلام عليكم.
حياك الله. وعليكم السلام. الله يعافيك اخي، تفضل.
الله يطول عمرك ونكثر خيركم على
جميع. الله يبارك فيك.
الله يطول عمرك، بس بدي اسال سؤالين.
تفضل.
السؤال الاول، انا بصوم عاده رجب وشعبان كامله.
بتصوم رجب
وشعبان كامله؟ من 15 سنه وانا بقوم بهذا العمل. رجب بهدي لابوي وشعبان لي.
كيف
رجب صيامه بهدي لابوي؟ انا عن فريضه وليست عن نافله. ابوي ما كانش يصوم، فانا الفرد، فانا كنت اعود له هذه الايام اللي ما كانش يصومها انا اصوم رجب كامله واهدي لابوي، وشعبان اهدي لامي.
برضو
زائد رمضان
برضو ما كانت تصوم؟
لا، امي كانت تصوم.
وحاجه تقدر تصوم عنها.
هيك تطوع لأمي وبر والدين. بس بنفس الوقت هناك، معلش أنا اتحملني سيدي،
تفضل.
في إفتاء ذكر إنه هذا مخالف للسنة، بعض الناس
قال
مخالف للسنة صيام
شو؟
صيام رجب وشعبان كاملة.
بحكي لك إن شاء الله كامل على الموضوع، خلص توكل على الله.
بعدين سيدي السؤال الثاني،
تفضل.
هل يجوز لي إنه أنا أقوم بعمل اداء العمره باقتداء من الناس، يعني اقترض مصاري؟ هل يجوز لي ان اقترض مصاري واطلع طبعا على نية الوفاء الدين واطلع واعمل عمره، لانه انا صحت لي فرصه وانا من ذوي الاحتياجات الخاصه، صح لي انه انا اطلع هذه مع اخوان غاليين ومحترمين جدا، يعني بدهم يساعدوني بشكل بحركاتي لانه انا عندي الإعاقة بصرية.
نعم.
فإن بدهم يساعدوني بالأخذ والجان والرواح بس مش أكثر، ولكن أنا ماديا بدي أقوم باستقراض المبلغ لحين نعم. رجوعي أسد المبلغ، هل يجوز هذا الحكي ولا؟
حياك الله
إن شاء الله. سمعني جميل. من أي منطقة حضرتك؟
نابلس.
حياك الله أخي الكريم.
حبيب.
الله يبارك فيك. معنا اتصال آخر. السلام عليكم.
السلام ورحمة الله وبركاته.
تفضل اخي.
استضمت سؤال بالله لو سمحت.
نعم، من وين حضرتك؟
من منطقة الخليج.
حياك الله.
ما هي الصفات الموجودة للإنسان المسلم الذي تذوق طعم الإيمان؟
ما هي الصفات
الموجودة للإنسان المسلم الذي تذوق طعم الإيمان؟
صعب يا أخي نعطي زي هيك، أتوكل على الله يعني.
ماشي. حياكم الله أخي، جزاكم الله كل خير.
جميع حياك الله أخي. نتوقف عند هذا السؤال. فضيلة الأستاذ دكتور، لو تكرمتم نبدأ بالإجابة، وكان الاتصال الأول للأخت المستمعة من سلفيت، ولها سؤالان. سؤالها الأول، متى يجوز للزوج أن يكذب على زوجته؟ ما هي الحالات؟ وهل يجوز للزوجة أيضا نفس الأمر أم ماذا؟
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على المبعوث رحمة للعالمين سيدنا محمد وعلى آله وصحبه ومن سار على دربه واهتدى بهداه إلى يوم الدين. اللهم اجعل أعمالنا في هداك وفي رضاك، وانصرنا على من عداك. اللهم فقهنا في ديننا، وعلمنا ما ينفعنا، وانفعنا بما علمتنا، وزدنا علما يا أرحم الراحمين. ورد في أحاديث صحيحة عن النبي صلى الله عليه وسلم، ليس الكذاب الذي يصلح بين الناس. وورد تكمل لهذا الحديث ويقول خيرا وينمي خيرا. وأيضا ورد أن النبي صلى الله عليه وسلم رخص في الكذب في ثلاثة مواطن: الحرب والإصلاح بين الناس، وحديث الرجل امرأته، وحديث المرأة لزوجها. شو معنى هذا؟ معنى هذا إنه الحديث بين الزوجين لخنقول زيادة ما يحصل به زيادة المودة وإفضاء المشاعر والرغبات وما إلى ذلك، هذا كله لا حرج فيه. يعني كان يقول لها: أنت أغلى امرأة عندي، أنا بفديك بروحي، كذا. هذا كله جائز، والعكس جائز من المرأة لزوجها. لكن الذي لا يجوز أن يكذب في أمر لا علاقة له في الحياة الزوجية. ولا اليوم وين كنت، بدل ما يقولها والله كنت في الدكان، يقولها والله رحت على القدس وكذا. هذا لا يجوز. يعني مش معنى ذلك أنه يباح الكذب بين الزوجين، اللي مباح اللي بحافظ على الحياة الزوجية وبعين في استمرارها، لما روي عن محمد بن شهاب الزهري كان يقول: لم أسمع يرخص في شيء مما يقول الناس عنه كذبا إلا في ثلاث مواطن: في الحرب والإصلاح بين الناس، وحديث الرجل امرأته، وحديث المرأة زوجها. والله أعلم.
نعم، بارك الله فيكم. وننتقل لسؤالها الثاني عن تعذيب الجن في النار وهم قد خلقوا من النار، كيف يكون ذلك؟
والله أنت سألها سؤال، إحنا خلقنا من طين أليس كذلك؟
صحيح. نعم بلى.
يعني تصور أنه واحد فينا يجيب طوب معمول من طين ويضربه في رأس واحد، بيلمه بعذبه فيه ولا لا؟ بيلمه قطعا. يعني احنا احيانا نسقط الامور على المعطيات اللي عندنا والمعلومات اللي عندنا. ربنا سبحانه وتعالى يقول: وتمت كلمة ربك لأملأن جهنم من الجنة والناس اجمعين. فربنا بده يملأ جهنم وسيعذبه. زي ما قلت لك، كما انه الانسان اذا ضربته بحجر او بقطعة طين جافة تقلمه ممكن تموت فيها، كذلك يعذب الجن المخلوق من النار بالنار. والله سبحانه وتعالى قادر على كل شيء. يعني هي المشكلة وين تظهر؟ عندما نسقط يعني قدرتنا على قدرة الله سبحانه وتعالى، نقيس قدرة الله بالنسبة لقدرتنا، فهذه بصير الفرق والمشكلة. والله أعلم.
نعم، بارك الله فيكم. ننتقل لسؤال أحد الإخوة المستمعين، سأل عن قراءة القرآن وختمة القرآن على أن يبدأ من سورة الناس وثم يسير عكسا حتى يصل سورة البقرة ثم الفاتحة.
شوف، بالنسبة لترتيب سور القرآن مختلف فيه بين أهل العلم. بعض العلماء بقول هو توقيفي عن النبي صلى الله عليه وسلم، وبعضهم يقول ليس توقيفيا وإنما اجتهاد من الصحابة. العلماء قالوا، حتى اللي قالوا هو توقيفي قالوا يجوز أن يقدم شخص صورة على أخرى. وقد ثبت أن النبي عليه أفضل الصلاة والسلام لما قام الليل في الحديث الذي يرويه ابن عباس عندما كان نائما عند خالته أم المؤمنين ميمونة، وقام النبي صلى الله عليه وسلم وافتتح بالبقرة ثم بالنساء ثم بآل عمران، الترتيب البقرة آل عمران النساء. فهذا يعني عند أهل العلم يجوز أن نقدم صورة على أخرى. إذا من حيث المبدأ جائز، لكن وين الإساءة؟ الإساءة أن يتعمد أنه يعني فقط يبدأ بالناس عشان يخالف، هذه أنا بعتبرها إساءة. أنا مثلا واحد بقول لك أنا والله أسهل علي أقرأ من الصور الصغيرة، بنصح أنا أن يبدأ بصورة عمة إلى أن ينهي هذا الجزء وبعدين يعني وهكذا. فهي إذا ما قصدش المخالفة، والله أعلم أنه ما في مانع شرعي.
نعم.
بس أنا اللي بتقوله أن احنا كل هذا هدفنا أن نكسب الأجر والثواب. فأي واحد بيعرف أنه شيء
يعني أدعى لأن يزيد أجره، أدعى لأن يكون موافقا لفعل الصحيح، يعني ترتيب المصحف على الأقل إن لم يكن، إن لم نقل هو توقيفي عن النبي صلى الله عليه وسلم، فهو بالاتفاق حصل بإجماع الصحابة في زمن عثمان رضي الله عنه، بل في زمن أبي بكر، لأنه حتى في زمن عثمان رضي الله عنه لم يرد أنهم غيروا في ترتيب الصور شيئا، فهو بظل إجماع من الصحابة. فتصور واحد يعني يخالف إجماع الصحابة في فعله في القراءة، يعني أنا بقول على الأقل بتكون إساءة.
نعم، بارك الله فيكم. ننتقل الآن لسؤال الأخ المستمع أبو مراد من الناصرة، يسأل عن وضع الكاميرات الآن منتشرة في المحلات في البيوت في المؤسسات، لكن وجودها في البيوت وتكون يعني موجهة إلى جهة الجيران، وكأنها كما قال يعني في سؤالي كأنها شرطي في المنطقة، وقد سببت بعض المشاكل، مين دخل عليك فلان كذا إلى غير ذلك، كل هذه الأمور يعني ما الحكم فيها؟
احنا بنحكي الأصل.
نعم.
الأصل أنه يجوز للإنسان أن يضع كاميرا تراقب مثلا بيته أو ما إلى ذلك. الآن شو بدنا نقول؟ إذا ترتب على وضع هذه الكاميرا أذن للجيران، فالواجب على من وضع الكاميرا أن يرفع أذنه، يعني بمعنى أنت عليك تراقب وما توجههاش على جيرانك، فمن حق الجار يقول له يا عمي أنت ليس من حقك أن توجه الكاميرا باتجاهنا، يعني اللي بيكونوا في سفينة لو واحد بده يخرق السفينة يقول هذا مكاني، إذا تركوه بيغرقوا جميعا، وإذا مسكوا إيده وقالوا له تعال وين رايح ومنعوه كلهم بنجوا. فمثل هذا يعني يقال في هذا الأمر، الجار اللي بتأذى وبقول له يا عم أنت تركيب الكاميرا هذا بكشف عوراتي أو بكشف أمور خاصة بي، من حقه أنه يعترض عليه، والواجب على الطرف الآخر أن يستجيب له. أما كل واحد حر بده يكشف مثلا بالنسبة يراقب بيته ويشوف شو الوضع، لا حرج في ذلك. المهم أنه يعتبر الإنسان أن حريته مقيدة بعدم الإضرار بالغير أو عدم الإضرار بالصالح العام، هذا في الأمور الاجتماعية في الأمور الاقتصادية في كل الأمور، أنت لك حرية مقيدة بعدم الإضرار بالغير وبعدم الإضرار بالصالح العام، يعني حريتك مقيدة بأدلة الشرع.
نعم، بارك الله فيكم. ننتقل الآن للأخ المستمع من طوباس وله سؤالان. سؤاله الأول عن بيع المواد التموينية مثلا بسعر، وإذا كان نقدا، وبسعر آخر أكثر إذا كان دينا.
لا حرج في ذلك، جائز أن يأتي الإنسان ليشتري كيس رز يقول له هذا نقدي بمئة شيكل وتقسيط أو لبعد شهرين أو لبعد سنة بمئة وعشرة، ولا ينفض من مجلسهم إلا وقد اتفقوا على السعر، يعني يقول له خلص بدنا إياه مؤجل بمئة وعشرة، أو قل له يا بنا نقدي بمية، هذا جائز. طب أعطي حالي لا تجوز، لو قال له والله أنا بدي إياه نقدي قال له بمية يا عمي، قال له إن شاء الله بجيب لك إياهن بكرة أو اليوم، قال له توكل على الله. ثاني يوم قال له والله أنا الأمور صعبة علي فبنا نخليها لبعد سنة، وزي ما قلت لنا 120، هذا لا يجوز، لأنه انعقد البيع على 100 وبصير هذه يعني حرام نظير التأجير. أما ابتداء بيع التقسيط وإن كان بسعر أعلى فهو جائز، لأنه يدخل في عموم قول الله سبحانه وتعالى وأحل الله البيع، وهذا بيع وقد حصل مستكملا أركانه وشرائطه، ويدخل في عموم قول النبي صلى الله عليه وسلم إنما البيع عن تراض، وفي عموم قول الله سبحانه وتعالى يا أيها الذين آمنوا لا تأكلوا أموالكم بينكم بالباطل إلا أن تكون تجارة عن تراض منكم، وهذه تجارة عن تراض، ولا نعلم دليلا يمنع هذا الأمر.
نعم، بارك الله فيكم. وسؤاله الثاني عن حكم صلاة النافلة وهو جالس، ثم سأل أيضا عن صلاة الفرض كذلك.
خلينا نبدأ بالفرض لأنها الأخطر.
نعم،
صلاة الفرض وأنت جالس إذا كنت غير قادر على القيام فهي صحيحة ومجزئة، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال صل قائما، فإن لم تستطع فصلي قاعدا، وهكذا. إذن صلاة الفريضة جالسا لمن لم يستطع القيام فهي صحيحة، صلاة الفريضة جالسا لمن يستطيع القيام باطلة، لأن القيام ركن من أركان الصلاة وهو قادر على أن يأتي به ولم يأتي. الآن صلاة النافلة صحيحة سواء صليتها قائما أم جالسا، سواء كنت قادرا أو غير قادر. يعني نعطي الحالة اللي هي ممكن الواحد يستغربها، أنا قادر على أن أصلي قائما وبس بدي أريح حالي، وصليت قيام الليل أو صليت سنة العشاء أو صليت سنة الظهر صليتها جالسا، فهل هذه الصلاة تصح؟ الجواب تصح، ولكن كما ورد في الحديث الصحيح فإن أجر الذي يصلي قاعدا نصف أجر اللي بيصلي قائم إذا كان قادرا على هذا الأمر، والله أعلم.
نعم بارك الله فيكم. والآن ننتقل للأخ المستمع من المثلث.
عم لاحظ
تفضل
إنه من كرم الله سبحانه وتعالى ومن فضله، يعني أنا الآن بدي أشجع الناس يصلوا حتى السنن وهم قائمين إذا كانوا بيستطيعوا، من فضل الله سبحانه وتعالى إنه إذا العبد مرض وأصبح لا يقوى على الصلاة إلا قاعدا كتب الله له أجر الصلاة كأنه قائم، لأن الذي منعه من ذلك المرض. فأنا بنصح كل من كان قادرا على القيام حتى في السنة، هذه نصيحة ولا أقول له يجب عليه، ألا يفرط بهذه الأفضلية، عشان لو ابتلى ربنا وما استطاع يقوم وصلى هو جالس يكتب الله له أجر الصلاة وهو قائم إن شاء الله.
إن شاء الله تعالى. بارك الله فيكم. سؤال الأخ المستمع من المثلث يقول بأنه يعمل في ورشة عند اليهود ومعه في العمل أيضا 3 من الأجانب غير مسلمين يأكلون الخنزير، فهل إذا ما جلس معهم لم يأكل أكلهم ولكن جلس معهم يأكل أكلا حلالا، هل جلوس معه فيه يعني إثم وعليه؟
أنا ما سمعتوش قال الخنزير، بس عم نجاوب على هذا السؤال وعلى غيره.
نعم.
أنا لا أجد حرجا إذا كنت جالسا مع عمال نصارى وكانوا يأكلون ما يعتقدون إباحته في كتبهم، ولكن بشرط ألا تأكل معهم من ذلك. طبعا بصورة ثانية، مسلم بوكل في لحم خنزير وجلس معك وانت جالس بتوكل، الأصل ألا تجلس معه إنكارا للمنكر، لأنك أنت تعتقد وهو يعتقد أن هذا أن أكل لحم الخنزير حرام، و من انطلاقا قوله سبحانه وتعالى وإذا رأيت الذين يخوضون في آياتنا فأعرض عنهم حتى يخوضوا في حديث غيره. ولذلك العلماء قالوا من شروط إنكار المنكر مقاطعة المنكر وأهله، أو الإنكار بالقلب إنه في تضايق في نفسك من هالفعل وإنك تقاطع هذا المنكر. وكما جاء في الحديث عند تفسير قول الله سبحانه وتعالى لعن الذين كفروا من بني إسرائيل على لسان داود وعيسى بن مريم ذلك بما عصوا وكانوا يعتدون كانوا لا يتناهون عن منكر فعلوه لبئس ما كانوا يفعلون. قال جاء في الحديث أول ما دخل النقص على بني إسرائيل أن الرجل كان يرى الرجل يخالف فيأمره وينهاه ولا يمنعه هذا الشاهد، في اليوم التالي أن يكون أكيله وشريبه وقعيدة، فضرب الله قلوب بعضهم ببعض. وإذا يعني استطعت أنت أن تتكلم كلمة طيبة، أن تنصح نصيحة، أن تدعوهم لعقيدة التوحيد، فأنت لك الأجر الكبير إن شاء الله.
بخصوص ما إذا كانوا يأكلون حراما أو يشربون مثلا الخمرة أو ما شبه ذلك حتى لو كانوا من غير المسلمين.
والله شوف يا أخي، أنا أفرق بين الأكل وبين الشرب. ليش؟ أنا قلت لك هم بيعتقدوا في عقيدتهم أن لحم الخنزير مباح،
هم بيعتقدوا. فأنت جالسهم بكرة فأكلهم، أنا لا أرى حرجا في ذلك. طيب الجلوس معهم وهم يشربوا الخمر، إذا أنا بدي أمنع في الخمر وهذا يختلف الحكم على الأكل، يعني لم يكن ساعة الخمر، لأنه يترتب أحيانا على الخمر أنه ممكن يعني يتكلم كلام يسيء في لديننا، ممكن يعمل حركات، ممكن يؤذي، من هذا الباب والله أعلم.
نعم.
وأنا قلت بالنسبة للمسلم لا يجوز بأي حال من الأحوال.
نعم، بارك الله فيكم. والآن ننتقل للأخ المستمع من نابلس وله سؤالان. سؤاله الأول يقول بأنه يصوم رجب وشعبان شهرين كاملين منذ 15 سنة، ويهدي صيام رجب لوالده الذي كان لم يصم صيام رمضان، ويهدي صيام شهر شعبان لوالدته، هل يجوز له ذلك والتتابع في صيام شهرين كاملين؟
نعم، خلينا نقول يعني هذه مسألة والله كثير فيها أسئلة، بدي أنا أفرقها على أكثر من سؤال. واحد بيسألني السؤال التالي بقول لي هل ورد من السنة أن أخص رجب بصيام أي يوم فيه غير الأيام اللي وارد فيها الأفضلية الصوم؟ يعني بمعنى إحنا عندنا وارد في أحاديث صحيحة أن صيام ثلاثة أيام من كل شهر اللي هي الأيام البيض، يوم 13 ويوم 14 ويوم 15 من الشهر العربي، هذه يعني النبي صلى الله عليه وسلم قال من صام هذه الثلاث أيام كأنما صام الدهر، ذلك أن الحسنة بعشرة أمثالها، والثلاث أيام ضرب عشرة كأنه صام الشهر كله فكأنه صام الدهر كله. في حديث صيام ثلاث أيام من كل شهر يذهب وحر الصدر. وارد أيضا أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يصوم الاثنين والخميس وكان يحث الصحابة على ذلك، ويقول هذه أيام أو هذان يومان ترفع فيه أعمال العباد إلى ربهم، فأحب أن يرفع عملي وأنا صائم. إذن في رجب وفي شعبان وفي كل الأشهر أن تصوم يوم 13 ويوم 14 ويوم 15 من الشهر العربي، وأن تصوم يوم الاثنين ويوم الخميس، هذا من السنة، هذا من السنة. الآن الكلام صيام أن أصوم كل رجب، لم يرد أي حديث لا صحيح ولا حسن في فضل صيام أي يوم من شعبان من رجب آسف، باستثناء الأيام اللي قلناها هذه اللي بتشترك معها كل الشهور. فتخصيص رجب بالصوم هذا يدخل في باب الابتداع، كلام عام احنا بنحكي. أما في شهر شعبان فقد ورد أحاديث في فضل الصيام في شهر شعبان، ويعني هناك أحاديث النبي صلى الله عليه وسلم بتقول عائشة يعني كان يصوم شعبان كله، وفي بعض أحاديث إذا انتصف شعبان فلا تصوم، وفي تفصيل لأهل العلم في ذلك. يعني إذا كان الإنسان من عادته أن يصوم أيام فيصومها بعد النصف من شعبان كان يصوم اثنين وخميس على سبيل المثال، بل أنا يعني من خلال تحقيقي للمسألة أرى لو أن الإنسان صام أي يوم من شهر شعبان بنية أنه من شعبان معتمدا على حديث عائشة كان يصوم شعبان كله وفي رواية جله، فلا حرج في ذلك. المهم الصوم تخصيص رجب لم يرد أحاديث صحيحة ولا حسنة في تخصيص صيام رجب ولا في أي ليلة من ليالي رجب تخصيصها بالقيام. طيب انتهينا من هذا الكلام العام. النبي صلى الله عليه وسلم بيقول من مات وعليه صوم نذر صام عنه وليه. العلماء يعني بديش أدخل في تفصيلات، الراجح أنه يجوز للولي أن يصوم عن وليه إذا كان عليه صوم نذر أو كان عليه فريضة، لأنه كما ورد في أحاديث ثانية تصلي لهما مع صلاتك وتصوم لهما إلى آخره. فأنا إذا كان أبوي مثلا رحمه الله مات مثلا وما كانش يصلي وما كانش يصوم، خلينا نحكي عن الصوم، يجوز لي أن أصوم عنه أو كان عليه نذر، يعني في الواجبات يجوز أن نصوم وكذا في الصلاة يجوز أن أصوم عنه.
فهو بيحكي بالنسبة لوالده مكان يصوم وهو بيصوم رجب. أنا بقول له عليك أن تستحضر في نيتك مش إنه هذا شهر رجب والأعمال بالنيات، أن تستحضر في نيتك إنك بتصوم قاعد عشان تقضي عن أبيك، لأن دين الله أحق بالقضاء، دين الله أحق بالقضاء، مثل من جاء إن أمي نذرت أن تحج ولم تحج أفينفعها أن أحج عنها؟ قال أرأيت إن كان على أمك دين أكنت قاضية؟ قالت نعم. قال اقضوا فدين الله أحق بالقضاء. وأنصح حتى تخرج من يعني الابتداع، ما دام عندك قدرة يا أخي صوم في جمادى الثاني، افطر لك بعض أيام، مش بدك تصوم شهر عن أبيك كل سنة، الله يجزيك الخير، صوم بعض الأيام من غير رجب حتى ما تكونش خصصت رجب بالصوم. أما بالنسبة للصوم عن أمك إن لم يكن عليها دين، يعني إن لم يكن عليها قضاء فريضة أو مثلا عليها نذر، فأنت أكثر لها من الدعاء، وصيام شعبان ما فيش فيه مشكلة إن شاء الله، زي ما قلت لك يعني باتفاق العلماء صيام النصف الأول من شعبان مسنون، وأنا كما قلت لك يعني حققت المسألة سابقا وأرى أنه لا حرج حتى في الصوم النافلة في النصف الثاني، وأمنع صيام يوم الشك فحسب، وهو اليوم المتمم للثلاثين من شعبان إذا كان في السماء علة، يعني ما كانش بالإمكان رؤية الهلال فيصوم الإنسان احتياطا. هذا اللي أنا بقول ما بصير للإنسان يفعله، لعله في هذا يعني نكون غطينا الفكرة كلها إن شاء الله.
إن شاء الله، بارك الله فيكم على هذا التوضيح. وسؤاله الثاني، هل يجوز له اقتراض مبلغ من المال ليؤدي العمرة، لا سيما وأنه كما قال من أصحاب من ذوي الاحتياجات الخاصة وهنالك من الصحبة الذين يعينونه في الطريق؟
نعم، يعني خليني أنا برضو أضرب المثل بالحج وبعدين بجي للعمرة. أنا معيش أحج لكن لاح لي فرصة أني أحج ومعيش مصاري، هل يجوز لي أن أقترض لأحج؟ فبقول أنا نعم يجوز، لأن الاستطاعة ليست شرط صحة وإنما شرط وجوب، يعني يجب عليك الحج إذا كنت مستطيعا، لكن لو فعلته واقترضت فلا حرج عليك في هذا، ولكن أنت يعني ألزمت نفسك بما لم يلزمك به الشارع. طب ليش واحد يقول ضربت مثال بالحج أول؟ لأن العمرة مش واجبة إلا عند الإمام الشافعي مرة واحدة في العمر. طب نيجي للعمرة، أنا معيش مصاري، هل يجوز لي أن أقترض لأؤدي العمرة سواء كنت من ذوي الاحتياجات الخاصة معي من يساعدني ولا ليس معي؟ الجواب نعم، يجوز أن أقترض لأؤدي العمرة. طيب ما الذي أنا أنصح به؟ أنا بقول لا أنصح الإنسان ما دامت العمرة مندوبة أن يقترض ويشغل نفسه بشيء يجب عليه أداؤه، إلا إذا كان هو بنتظر مبلغ من المال، في راتب إله متأخر، في دين إله على ناس أو ما إلى ذلك. يتأكد الأمر اللي بقوله أنه لا حرج على الإنسان أن يقترض مالا ليؤدي العمرة، فبالنسبة لأخينا الكريم السائل لا حرج عليه من باب أولى، لأنه سيجد من يعينه، أسأل الله يعني أن يعينه في السداد.
آمين، بارك الله فيكم. والسؤال الأخير في هذه المجموعة من أسئلتنا وبعدها نتواصل مع الإخوة المستمعين، سؤال الأخ المسلم من الخليل يسأل عن الصفات التي يعني تتوفر في المسلم الذي تذوق طعم الإيمان.
والله قلت له هذا يعني هذا سؤال يعني كأنه شو بدنا نقول، يعني محتاج إلى بحث يعني شديد. أنا اللي بدي أقول له إنه اللي بتذوق طعم الإيمان حقيقي اللي بقف عند حدود الشرع، الذي يفعل الطاعات وينتهي عن المعاصي، فإن شاء الله أنه يتذوق طعم الإيمان، هذه الحد الأدنى. الآن بدنا نرقب أنفسنا، الرقي بالنفس كلما تزيد في الطاعة بزيد قربك من الله، ورب سبحانه وتعالى بزيد في إيمانك. وما تقرب عبدي بشيء أحب إلي مما افترضته عليه، ولا يزال عبدي يتقرب إلي بالنوافل حتى أحبه، فإن أحببته كنت سمعه الذي يسمع به، وبصره الذي يبصر به، ويده التي يبطش بها، ورجله التي يمشي بها. ولئن سألني لأعطينه، ولئن استعاذ بي لأعيذنه. ومن أعظم ما يعطي عند الإنسان طمأنينة في القلب، وإذا حصلت الطمأنينة في القلب هي بداية إن شاء الله تذوق طعم الإيمان، ما قال الله سبحانه وتعالى: الذين آمنوا وتطمئن قلوبهم بذكر الله، ألا بذكر الله تطمئن القلوب. فلا يعني، فأنا أحث كل أخ مستمع كريم وأوصي نفسي بأن نكثر من ذكر الله سبحانه وتعالى، وأؤكد على ما قلته في أول حديثي، أن نفعل المأمورات، أن نحافظ على السنن والنوافل، أن نجتنب المحرمات، فهذا إن شاء الله يعني نعمة من الله سبحانه وتعالى وتذوق لطعم الإيمان إن شاء الله.
إن شاء الله تعالى. ونتواصل معكم مستمعين الأحبة لنستقبل بعض المكالمات.
السلام عليكم.
تبقى من وقت عليكم. البرنامج مع الاتصال. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة
الله. يعطيكم ألف عافية شيخ بشار.
الله يعافيك.
تفضل. ويجزيك كل خير أنت وفضيلة الشيخ العلامي.
حياك الله. تفضل.
بداية أشكركم على البرنامج الرائع، أنت ولهيئة الإذاعة الإدارة الإذاعة المباركة إن شاء الله.
حياك الله.
بدي عندها سؤالين لو سمحت لي.
تفضل.
أول سؤال والله يا شيخ بدي أسأل فضيلة الدكتور. بالنسبة للموظفين المفصولين من عملهم الآن، إذا هل يحق لهم أن يأخذوا صدقة أو زكاة؟ أول سؤالي واضح السؤال.
نعم.
يعني المفصول من عمله أمنيا، يعني أمنيا هل يحق أنك تعطيه صدقة؟
واضح إن شاء الله.
السؤال الثاني، سمعت عبر إحدى الحلقات على الإذاعات المحلية في أحد المشايخ بقول أنه إن الصدقة يعني مش لازم تعطيها لقريبك، هي مش زكاة، هي بتكون صدقة. لما هو ربنا عز وجل قال في القرآن الكريم: الأقربون أولون في المعروف بالمعروف. واضح السؤال شيخ بشار؟
نعم.
يعني فأنت الدكتور، يعني شو الفرق بين الزكاة والصدقة؟ مع أنه دائما الرسول كان يعطي دائما أهل البيت.
إن شاء الله سمع الإجابة.
السلام عليكم.
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. معنا اتصال آخر. السلام عليكم.
السلام عليكم.
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
بارك الله فيك وفضيلة المفتي. والله إذا سمحت بدي أسأل سؤالين.
تفضل أخي. من حضرتك؟
من تركيا.
حياك الله. تفضل.
السؤال الأول، إذا حلف إنسان على يمين ألا يفعلها طول حياته، يعني كحلف ألا يفعل معصية معينة طول حياته، وفعل هذه المعصية أكثر من مرة، يعني إذا فعلها وكفر عن يمينه ثم فعلها مرة أخرى، هل تجب عليه كفارة مرة أخرى أم لا؟ هذا السؤال الأول. السؤال الثاني فيما يتعلق بصفة القبر، ما الفرق بين الشك واللحد؟
إن شاء الله تسمع إجابة أخي الكريم.
بارك الله.
حياك الله فيكم. معنا اتصال آخر. السلام عليكم.
السلام عليكم سيدي.
وعليكم السلام.
بارك الله في الدكتور اللي جاوبني على الجواب على الصيام وعلى العمرة. بس بدي أحكي لفضيلته إنه أنا بصوم اثنين وخميس و13 و14 و15 كل السنة، كل أشهر السنة.
تفضل يا الله.
فهل يجوز يا سيدي إني أصوم صيام سيدنا داود برجب يوم يوم لا عن أبوي؟
أشرح وأنا أحكي على الموضوع. فاتني أنا أقول لك، وأفضل الصيام صوم داود أن تصوم يوما وتفطر يوما إذا كنت قادر على ذلك.
إن شاء الله تعالى أني أقدر.
الله يوفقك ويثبتنا وإياك على الحق حتى نلقاه.
الله يخليك إن شاء الله تعالى. الله يبارك فيك ويقدرنا على معروفك، وإن شاء الله بتمك ذخور لهذا البلد.
الله يسعدك ووفقك يا أخي وينفع بك إن شاء الله.
السلام عليكم.
حياك الله. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. نأخذ اتصالا آخر. السلام عليكم.
السلام عليكم.
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. تفضل أخي.
يعطيك العافية أخي. والله يجزيك الخير.
الله يعافيك. حياك الله.
حابب أسأل والله سؤالين إن شاء الله.
نعم. من وين حضرتك؟
السؤال الأول عن النذر. كنت ناذر وأنا في السجن إني إذا بروح أعمل خروف محشي لأخواتي وأهل الدار يعني. وعملته وأكلت منه. فسمعت في حلقة من الحلقات، يمكن مش الفاتة اللي قبلها عندكم، إنه مش لازم يأكل
لحظة
الناذر نذر من النذر نفسه.
أعطيني الكلام اللي حكيته.
هذا طبعا هو هذا برضه سؤال فيها انه لازم انا حكيت اني اذا روحت بدي اعمل يعني هل واجب اني احكي نذرا علي اذا روحت بدي اعمل كذا بصير نذر الان الكلام اني اذا روحت بدي اعمل صار نذر
شو حكيته وبعدين احنا بدنا نجاوبك ما هي طيقة النذر
انا حكيت اذا بروح بدي اعزم خواتي وطبعا العزومة العادية اللي في مخي صارت اللي زي العزائم العادية طبعا اني باكل برضو منها فانا عملتها واكلت معاهم فهل هذا الكلام جاهز او لا والسؤال الثاني
تفضل اخي
اللهم صل على سيدنا محمد في حديث عن اللي هو ابليس عند شروق الشمس وغروب الشمس انه بسجد
صحيح.
وانه كراهية الصلاة في هذا الوقت طيب هل إيه إذا هذا الحديث صحيح أو لا وبنفس الوقت إنه إذا صحيح طيب المعروف إنه إبليس عصى رب العالمين بس مش مشرك هو فأنا حابب أستوضح من هاي النقطة يعني صح ولا هذه الشغلة وشكرا لكم
العفو حياك الله حياك الله نأخذ اتصالا آخر السلام عليكم
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته
تفضل يا أختي
ممكن
تفضل يا أختي
بدي أسأل ما حكم الشرع في بناء القبر بعد دفن الميت طبعا وإظهار الاسم وتاريخ وفاته ما حكم الشرع في هذا
ماشي إن شاء الله اسمع الإجابة
يعطيك العافية
الله يعافيك معنا أيضا اتصال آخر السلام عليكم السلام عليكم
عليكم السلام ورحمة الله وبركاته
تفضل أخي الكريم
نسأل سؤالين لو سمحت
نعم من وين حضرتك؟
أنا من منطقة الناصرة
حياك الله تفضل
أنا بشتغل مستشفى وفيه بدروس كتير
تشتغل في مستشفى تشتغل في مستشفى داخل خط الأخضر عند اليهود نعم
إلى أصحاب دروز أصدقاء دروز
نعم له أصدقاء دروز
إذا بسأله أنا مسموح لأكل لحم من عندهم مع العلم أنه بيقولوا أنه بيسموا على قبل الذبح
ماشي إن شاء الله تسمع الإجابة أخي الكريم حياك الله أتفضل سؤالك الثاني نعم نعم
السؤال الثاني أنا ساكن بعيد عن محل الشغل حوالي 60 كيلو متر بالسيارة
نعم
وبسافر
عيد بالله كمان مرة
ساكن 60 كيلو متر من محل الشغل بعد المسافة بين محل الشغل وبيتي
60 كيلو
60 كيلو
نعم
هل بيجوز لقصر الصلاة
60 كيلو بعيد عن البيت
ايوه
بتروح وبترجع
60 كيلو اتجاه واحد
متى بتطلع ومتى بترجع
بطلع اليوم وبشتغل مثلا ال 11 بالليل وبنام هناك وبرجع ثاني يوم بعد الظهر بروح
اي ساعة خلص خلص
طيب ان شاء الله تسمع الإجابة يا اخي الكريم إن شاء الله نأخذ هذا الاتصال الأخير السلام عليكم
مرحبا يا أخوي
حياك الله تفضل أخي
تفضل شكرا ألو مرحبا
أهلا وسهلا تفضل أخي
ممكن أتقرب مع
نعم نعم بيسمع فضيلة المفتي تفضل
مساء الخير شيخ
مساء النور أخي أهلا
وسهلا سيدي شيخ أنا في عندي سؤال إذا تفضلت علينا أول شيء شكرا لكم على البرنامج القيم
حياك الله
الله يكرمك ربنا أنا في لي صديق أعطاني 3000 شيكل أوزع له زكاة اللهم صل على النبي هسه هو بعرف انا كان عليه دين هسه هو شو حكى لي وزع اللي بتوزع واذا بدك شيء منه خذ هسه انا وزعت جزء منه وسديت ديني هسه بدي اعرف راي الشرع في هذا الظرف
انا طبعا بدي اجاوبك بناء على الكلام اللي حكيت اياه بدقه
اي نعم بدقه انا راسي
توكل
ان شاء الله تسمع
جزاك الف شكر لكم وجزاكم الله خير
العفو حياك الله اخي الكريم نعتذر للإخوة الذين يتصلون أو يحاولون اتصال بنا لضيق وقت البرنامج مرة أخرى فضل الأستاذ الدكتور نعود إليكم وسؤال الأخ المستمع أحد الإخوة عن حكم أخذ الزكاة من يعني للموظفين مفصولين عن عملهم هل يجوز لهم أن يأخذوا زكاة المال أو الصدقات
ضابط استحقاق الزكاة أن يكون هذا الذي يأخذ الزكاة من أهل الزكاة ومن أهل الزكاة ثمانية أصناف أولها الفقراء والمساكين فلا أثر للفصل عن العمل أو كونك على رأس عملك. قد يفصل الإنسان من عمله ويكون عنده أراضي وعنده أموال وعنده إلى آخره، وقد يكون الإنسان على رأس عمله وراتبه لا يكفيه. فيعني هذه أنا بدي أكد على هذه النقطة. لكن إحنا لأنه أغلب الناس ما عندهم مش دخل وبيعتمدوا على رواتبهم، يعني كانوا هو بيقول أنا إنسان فصلت من عملي ولا يوجد عندي دخل يكفيني مع أني قادر على العمل بس مش قادر أتكسب، هل أنا من أهل الزكاة؟ الجواب نعم، من أهل الزكاة بمثل هذه الحالة التي قلتها. لكن صفة الفصل عن العمل أو عدمه ليست هي المؤثرة في إعطاء الزكاة، وإنما المؤثر الفقر وعدمه.
نعم، بارك الله فيكم. وسؤاله الثاني عن الصدقة، هل صحيح أنها لا تعطى للقريب؟ وهو ذكر يعني كلام، هل هي بداية هو آية الأقربون أولى بالمعروف؟
بالنسبة الصدقة لها معنيان، تأتي الصدقة بالمعنى العام، الصدقة بالمعنى العام اللي هي بتشمل الزكاة وبتشمل صدقة التطوع، وتأتي الصدقة بالمعنى الخاص اللي هي بتشمل الزكاة، وتأتي الصدقة بالمعنى الخاص اللي بتشمل صدقة التطوع. طب شو اللي بتحدد المقصود فيها؟ اللي بحدد المقصود فيها سياق الآيات. يعني مثلا الآية رقم 60 من سورة التوبة، إنما الصدقات الفقراء والمساكين والعاملين عليها والمؤلفة قلوبهم وفي الرقاب والغارمين وفي سبيل الله وابن السبيل فريضة من الله والله عليم حكيم. هذه باتفاق العلماء المقصود بالصدقة هنا الزكاة، المقصود بالصدقة هنا الزكاة. يعني اللي بيحدد معنى الصدقة في هذا الأمر هو السياق الذي وردت فيه في هذا الأمر. الآن هل تعطى الصدقة، أو خلينا نحط النقاط على الحروف أكثر، هل تعطى الزكاة للفقير القريب؟ الجواب الفقير القريب نوعان، نوع تجب عليك نفقته شرعا، يعني مثل أبيك، مثل ابنك، مثل زوجتك، هؤلاء لا يجزئك أن تعطيهم من أموال الزكاة، لأنهم إن كانوا فقراء تجب عليك نفقتهم شرعا. لكن غير هؤلاء طبعا في تفصيل بالنسبة للأخ، يعني الأخ إذا كان الأب ميت والأخ ملوش أولاد بكون، يعني أنا الضابط اللي بقوله في إعطاء في القريب الذي يستحق النفقة الواجبة، من لو مات ورثته وجبت عليك نفقته شرعا إن كان فقيرا، بناء على قضاء النبي صلى الله عليه وسلم الخراج بالضمان، وبناء على القاعدة الفقهية الغرم بالغن. احنا هنقول مثلا انا اعطي لابن عمي من زكاة مالي، او زوجتي تعطيني من زكاة مالها ان كنت انا فقيرا؟ الجواب نعم، لانه الذي يعطي قريبه من زكاته له اجران، اجر اخراج الزكاة، والاجر الاخر اجر صلة الرحم او اجر اعطاء القريب. وهذه فيها حديث في صحيح البخاري وقد يكون متفق عليه، لما جاءت زينب زوجة عبد الله بن مسعود طرقت الباب فقال النبي، قالوا من بالباب؟ قال النبي قولوا من بالباب؟ قالوا زينب. قال أي الزيانب هي؟ قالوا امرأة عبد الله بن مسعود. فقالت أريد يا رسول الله أن أسألك، إن عبد الله بن مسعود فقير وكثير العيال، أيجزئني أن أتصدق عليه أو أن أعطيه من صدقتي؟ كونها بتقول أيجزئني المقصود فيها زكاة هنا. فالنبي صلى الله عليه وسلم قال لها لك أجران، أجر القرابة وأجر الصدقة. فإعطاء الزكاة للقريب الذي لا تجب عليك نفقته شرعا هذا من الأمور اللي فيها أجر كبير، في إلا أجر إخراج الزكاة وأجر صلة الرحم. والله سبحانه وتعالى يعني حثنا على الإحسان للأقارب في آيات كثيرة، واعبدوا الله ولا تشركوا به شيئا وبالوالدين إحسانا والجار ذي القربة. فالجار يعني ذي القربة والصاحب بالجنب، فالجار ذي القربة معناها يعني الجار من الأقارب، فالقريب له يعني خصوصية. مع كل هذا الذي أقوله، إذا كان هناك إنسان ليس قريبا أفقر من قريبي، فيجب أن لا أنسى إخواني المسلمين، ويعني أن لا أحابي بصدقتي فقط أقاربي، وأن لا أعطي لإخواني المسلمين بل أشركهم جميعا. وفي أحاديث النبي صلى الله عليه وسلم كان كثير يعني يذكر القرابة، سواء كانت القرابة من جهة النسب أو القرابة من جهة المصاهرة. فيعني مثل هذا، يعني مثلا النبي صلى الله عليه وسلم لما أوصى الصحابة عندما يفتحون مصر مما قاله في وصيته، فإن لهم عندنا ذمة وصهرة. الذمة إنه هؤلاء أهل ذمة يعني نصارى، والصهر اللي هو يعني مصاهرة النبي صلى الله عليه وسلم. فإن المقوقس أرسل للنبي صلى الله عليه وسلم ماريا القبطية، وولدت إبراهيم للنبي صلى الله عليه وسلم، هي أم إبراهيم. فهي يعني القرابة هذه إلها أصل مراعاتها في الشرع، والله أعلم.
نعم، يعني لكن هنا للتصحيح كثير من الأخطاء الشائعة، يعني ليست آية الأقربون أولى بالمعروف، ليست آية.
لا لا لا،
نعم
ليست آية ولا حديث.
نعم ولا حديث،
لكن معناها
صحيح.
صحيح،
نعم،
لكن معناها صحيح، يشهد لها الآية التي ذكرتها وغيرها من الأدلة، كقول النبي صلى الله عليه وسلم لما سئل من أضر يا رسول الله، قال شوف الأقرب، قال أمك وأباك وأختك وأخاك ومولاك الذي يلي ذاك، حق واجب ورحم موصولة. شوف ذكر الأقرب، فالأقرب
نعم.
يعني هذا، فالمعنى صحيح لكنني لا أعلم قطعا، مش آية ولا أعلمه حديثا.
نعم، بارك الله فيكم. وننتقل للأخ المستمع من طول كرم، سؤاله عن حلف اليمين. قال إذا حلف إنسان أن لا يفعل شيئا ما فيه معصية طوال حياته، وقد فعل ذلك ثم كفر عن يمينه ثم كرر فعل هذا الأمر، هل كلما كرر فعل هذا الأمر عليه كفارة يمين؟
المرة الأولى فعل وكفر،
نعم،
ثم بعدها فعل، الواجب عليه أن يكفر، ثم بعد ذلك فعل خمس مرات، تتداخل ما دام في نفس القضية ويجب عليه كفارة. لكن يا أخي أنا بنصحك، ما دامت القضية فيها معصية، أن يكون عندك إرادة وأن تستعين بالله، فالواجب على الإنسان ألا يفعل المعصية حتى وإن لم يحلف. فكيف إذا حلف؟ يعني هذا يتأكد في حقي. فإن تستعين بالله واعزم وخلي إرادتك قوية، وأنا متأكد أن ربنا سبحانه وتعالى سيعينك، ولا تجعل للشيطان عليك سبيلا، ولا تضعف أمامه ولا في وجهه.
نعم، بارك الله فيكم. وسؤاله الثاني عن القبر، يسأل ما الفرق بين الشق واللحد؟
والله أول شيء يعني بحكي كلام بشكل عام، إنه يجوز أن يدفن الإنسان في شق، ويجوز أن يدفن في لحد، لأن الأثر اللي وارد اللحد لنا والشق لغيرنا يعني ليس صحيحا. وكلاهما أنا يعني ما عنديش الفرق الدقيق 100%، لأنه يعني عمليا خلينا نقول يعني ما مارستش الامر، ولكن اللي هيك في ذهني من القراءات القديمة انه اذا قلنا اللحد فان الميت يوضع في جانب القبر، واذا قلنا في الشق فان الميت يوضع في وسط القبر. هذا اللي في ذهني الان. وحتى لما توفي النبي صلى الله عليه وسلم ارسلوا لرجلين، يعني اختلف الصحابة هل نلحده ولا نضعه في الشق، يعني هل نضعه في جانب القبر ولا نضعه في وسط القبر. فارسلوا للرجلين، وكان الرجلان احدهما يضع الميت في اللحد واحدهما يضعه في الشق، فجاء الذي اولا الذي يضع الميت في اللحد، فقالوا اذا هو هذا الخير الذي اختاره الله لنا. فدفن النبي صلى الله عليه وسلم في اللحد يعني في جانب القبر. على كل حال يعني فيما اعلم حسب ما نص اهل العلم كلاهما يجوز ان يدفن الميت بواسطته.
نعم بارك الله فيكم. وننتقل لاحد ال
هو نفس اللي قال رفع القبر ولا غيره؟
لا غيره. نعم في سؤال اخر مستمع يسأل عن النذر، قال وهو في السجن يعني نذر أو قال إذا خرجت راح بدي أعمل عزيمة لخواتي خروف محشي وإلى غير ذلك فأكل معهم، هل هذا يعتبر نذرا ولا يجوز الأكل منه؟
لا لا يعتبر نذرا، وإن شاء الله الله يتقبل منه وبقول عملت، وإن شاء الله هذا عمل قربة وخير وأكل وصحة وعافية وما في أي مشكلة. النذر بدي يقول لله علي يعني أن أفعل كذا وكذا، مثلا لو قال والله أو لله علي إن خرجت من السجن أن أعمل كذا وكذا. الآن العلماء مختلفون، يعني أنا لا أعلم نصا صريحا من النبي صلى الله عليه وسلم يقول لا تأكل من نذرك. طب من وين جاية إنه عدم الأكل من النذر؟ بقوله يعني قياسا على الكفارة، يعني كأنه هذا حق لله يعني لا يأكل منه. أنا أفرق في النذر بين أمرين، بين اللي بقول لله علي فأنا بعتبره حق لله فهذا أنت بتكلش منه مثلا في الراجح، وبين اللي بقول لله علي إن خرجت من السجن أن أعمل خروف محشي لإخواتي، هذا اللي بحكم العرف. اللي بيعزم خواته بيأكل في العزوم اللي بيعزمهم منها ولا لا؟ بيأكل وبكون أول المجاملين. فحتى لو قال لله علي إن خرجت من السجن أن أعمل خروف محشي وأعزم خواتي وقعد معهم وجاملهم وأكل وكذا لا شيء عليه إن شاء الله، ونسأل الله أن يتقبل. نعم ملاحظة، أنا دائما بقول للإخوان وهذا كلام المحققين أهل العلم أن النذر المشروط يعني ما أحد قال إنه مندوب، إما أنه مكروه أو مباح. النذر المشروط اللي أقول إن حصل كذا لله علي أن أفعل كذا زي اللي قالوا الأخ، فهذا الذي ينطبق عليه قول النبي صلى الله عليه وسلم إنما يستخرج به من البخيل. لكن النذر غير المشروط يعني بعض العلماء قالوا إنه مندوب، بعضهم قال إنه مباح. شو النذر غير المشروط؟ أقول لله علي الشهر الجاي أو كل شهر أعزم مثلا إخوتي خواتي، هذا غير مشروط. فهو بعض العلماء قال هو مندوب لأنه طاعة، وبعض أهل العلم قال يعني هو يدخل في دائرة الإباحة. الخلاصة أنا بنصح الناس ما ينذروا، لكن أقول لهم أذكرهم بوجوب الوفاء بالنذر إذا نذروا.
نعم بارك الله فيكم. وسؤاله الثاني عن الشيطان، هل له سجود عند شروق الشمس وغروبها، وبالتالي يعني حكم السجود أو الصلاة نحن في هذا الوقت؟
إذا أولا ثابت في أحاديث أن يعني الشيطان يسجد عند شروق الشمس وعند غروبها، وارد أن الجاهلية يعتقدون أن الشيطان يسجد أو أن الشمس تخرج من بين قرني شيطان، فالشغل كلها تعظيم لغير الله، كلها تعظيم لغير الله سبحانه وتعالى. فنحن يعني نهينا أن نعظم غير الله، ونهينا أن نتشبه، نهينا أن نتشبه بهؤلاء الذين يعظمون غير الله. ولذلك كره لنا أن نصلي لحظة شروق الشمس، وكره لنا أن نصلي إلى أن تطلع الشمس حسنا وقد جاء بقدر رمح وتقدر بعشر دقائق أو ما يزيد بقليل مثلا، وقدر لنا أن كذلك نصلي لحظة سقوط الشمس لحظة الغروب إلا إذا كنت تصلي العصر لمن يعني فاته أو تأخر عنه، وكره لنا أيضا أن نصلي لحظة الزوال اللي هي بداية الميل يعني قبل أن يؤذن الظهر بخمس دقائق ومع أذان الظهر، يعني إذا انتهى أذان الظهر فأنت في حل تصلي، لأن هذا يعني هذا الوقت الذي تسجر فيه جهنم.
بارك الله فيكم. وبعد ذلك كان سؤال لإحدى الأخوات المستمعات تسأل عن حكم بناء القبر والكتابة كتابة الاسم عليه وتاريخ الوفاة.
كل هذا لا أصل له، يعني كان في زمن النبي صلى الله عليه وسلم ما يعني تعرف القبور، والأصل الإنسان أنه يعني ما يخصص شيء من هذا، وكل هذا خلاف السنة. لكن أنا بدي أطرح قضية أنه هذه الأمور الأصل أن تتولاها مثلا تهيئة المقابر الدولة وتهيئها للناس. الآن في أحيان دولة تقوم بمثل هذا في بعض البلاد، فلو أن أناسا يعني خصصوا لهم مقبرة وكتبوا عليها هذه مقبرة العائلة الفلانية، هذا مش بصير لي الكتابة عشان كيف اللي بيكون مخصص له بيت بيقول هذا بيت فلان أو محل فلان، يعني هي حسب نية الفاعل والله أعلم.
نعم بارك الله فيكم. سؤال بعد ذلك كان الأخ المستمع من الناصرة أو له سؤالان. يقول في سؤاله الأول أنه يعمل في مستشفى وله أصدقاء داخل الخط الأخضر طبعا، وله أصدقاء دروز، هل يجوز له أن يأكل لحما من ذبيحتهم ويقال بأنهم يسمون عند الذبح؟
والله أنا يعني خليني أقول الذي قرأته في الكتب أنه لا تؤكل ذبائح الدروز، لا تؤكل ذبائح الدروز، لأنه عندهم مخالفات عقدية شديدة جدا، عندهم مخالفات عقدية شديدة جدا. اللي ربنا أباحنا أن نأكل لحمهم أهل الكتاب، يعني ذبيحة المسلم حلال، هذا المسلم الذي يذكي الذكاة الشرعية بقطع العروق الأربعة اللي هو الودجين الشريان والوريد ومكان الهواء ومكان الطعام البلعوم والمريء، أو على الأقل بقطع عرقين هذه العروق تجزئ الذبيحة، لو قطع الشريان والوريد يعني تجزئ ذبيحة أهل الكتاب أيضا تحل، ما لم يذكر الكتابي أو يذكر المسلم أو يذكر الإنسان على ذبيحته غير اسم الله، فبتصير هذه اللي يسموها الفسق الذي أهل لغير الله به، لأن الله حرم علينا في قوله تعالى قل لا أجد فيما أوحي إلي محرما على طاعم يطعمه إلا أن يكون ميتة أو دما مسفوحا أو لحم خنزير فإنه رجس، هذا اللي بحكي عنه الآن، أو فسقا أهل لغير الله به. فالفسق الذي أهل لغير الله به هي الذبيحة التي تذبح ويذكر عليها غير اسم الله سبحانه وتعالى. فأنت عشان ما تدخلش في هالمتاهات وتتعب نفسك يا أخي، أنا يعني أقول لك لا تأكل من لحومهم.
نعم بارك الله فيكم. وسؤاله الثاني يقول بأنه يعمل في مكان بعيد عن بيته مسافة 60 كيلو، هل يجوز له القصر والجمع؟
ما دام بيمشي 120 في نفس اليوم أنا أرى أنه يجوز له الجمع والقصر، علما بأني قرأت لبعض أهل العلم أنه بيقولوا لازم في حدود 80 أو 81 ذهابا 81 إيابا، أنا ما بعرف يعني كيف قالوا أنه ذهابا فصلوه عن الإياب. ما دام هو يعني في الذهاب والإياب يزيد عن 80 كيلو فيرخص له أن يجمع وكذلك أن يقصر والله أعلم.
نعم بارك الله فيكم. والسؤال الأخير كان لأحد الإخوة المستمعين، يقول له صديق أعطاه 3000 شيكل ليوزعها على فقراء المسلمين وسمح له أن يأخذ شيئا منها إن كان هو بحاجة. يقول بأنه عليه دين ووزع جزءا من هذا المال وسدد ديونه الخاصة، هل يجوز له ذلك؟
نعم يجوز، بناء على ما عرض، قال له هذه من زكاة أموالي وزعها على أهل الزكاة، وانت برضو إذا كان عليك دين خذ منها، وأخذ منها فلا حرج في ذلك والله أعلم. لكن يعني هذه نصيحة بالنسبة لمن يستمعون لي من الإخوة، يعني دائما الإنسان في مثل هذه الحالات عليه ألا يؤثر نفسه، ويعني يحاول يوازن بين نفسه وبين إخوانه المسلمين اللي ممكن يكونوا أكثر حاجة منه. المهم مبدأ الجواز نعم يجوز في هذه الحالة.
نعم بارك الله فيكم، وبهذا مستمعين الكرام نصل وإياكم إلى نهاية هذه الحلقة من البرنامج الفقهي أنت تسأل والمفتي يجيب. في ختام هذا اللقاء نتوجه بالشكر الجزيل لفضيلة الأستاذ الدكتور حسين مطاوع الترتوري المحاضر في كليتي الشريعة والدراسات العليا في جامعة الخليل، جزاه الله عنا وعنكم خير الجزاء.
آمين.
بارك الله فيكم فضيلة الأستاذ الدكتور، شكرا لكم والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
عليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
حياكم الله إخوة الإيمان، وكذلك أشكر لكم حسن استماعكم، على أمل اللقاء بكم بإذن الله تبارك وتعالى عصر يوم الخميس. إلى ذلك الحين أستودعكم الله، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
أتيت الحياة فكنت الحياة لها، وارتقيت بها في أنا، وكانت مع التيه تمضي بعيدا، فكنت الدليل وكنت النجاة. أتيت الحياة فكنت الحياة لها، وارتقيت بها في أنا، وكانت مع التيه تمضي بعيدا، فكنت الدليل وكنت النجاة.
نبي أضاء الإله الوجود، به فازدهى مشرقا من جديد، شمائله الطيبات حياء، وحلم ولبل ولطف وجود.
عليك من المؤمنين السلام.